أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في نيابة الظرف عن الفاعل والمصدر والجار والمجرور. قلنا بأنه إذا لم يوجد في اللفظ مفعول به فحينئذ الذي ينوب عن الفاعل ماذا؟ المصنف أفاد أن الذي ينوب عن الفاعل إما الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور، لكن نيابة هذه الأشياء الثلاثة عن الفاعل مشروطة ببعض الشروط. الشارح ذكر هذا المطلب مرة واحدة في عبارة غير واضحة إلى حد ما، نحتاج إلى تفكيك وفرز هذه العبارة حتى تتضح أو حتى يتضح المطلب. فنتحدث عن هذه الأشياء كلا على حدة. تحدثنا عن الظرف في الدرس السابق، الآن نتحدث عن المصدر. المصدر ينوب عن الفاعل، ولكن يشترط في نيابته عن الفاعل شرطان أو أمران. الشرط الأول أن يكون المصدر متصرفا. المصدر كما هو واضح عندكم من الدراسة السابقة للقاطر، ويأتي إن شاء الله ذلك لاحقا. المصدر يكون على قسمين، مصدر متصرف ومصدر غير متصرف. المصدر المتصرف هو ما يخرج عن النصب على المفعولية المطلقة إلى التأثر بالعوامل المختلفة. اثبتوا، يعني المصدر هنا يعني المفعول المطلق، ينصب بعنوان أنه مفعول مطلق. هل يبقى على المفعولية المطلقة أو يخرج إلى غير ذلك؟ إلى غير ذلك. لاحظوا، الذي يخرج عن النصب على المفعولية المطلقة إلى غيرها هذا هو المصدر المتصرف، مثل ضرب ومثل قتل. لاحظ، ضرب يأتي مفعولا مطلقا، تقول ضربت زيدا ضربا، ويأتي غير ذلك، أعجبني ضرب زيد عمرا، هنا فاعل، تقول مثل ضرب زيد شديد، هنا مبتدئ. إذن هذا هو المصدر المتصرف. القسم الثاني المصدر غير المتصرف، بعد واضح المصدر غير المتصرف هو الذي لا يخرج عن النصب على المفعولية المطلقة إلى غيرها إلى التأثر بالعوامل المختلفة. تفتوا مثل معاذ الله، مثل حنانيك، وغير ذلك. معاذ الله لا يقع إلا مفعولا مطلقا، لا يخرج عن ذلك. فإذا المصدر إما متصرف وإما غير متصرف. الذي ينوب عن الفاعل هو المصدر المتصرف فقط، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن تحصل بالنيابة فائدة، بالنيابة تحصل فائدة، بنيابة المصدر عن الفاعل تكون هناك فائدة. هذه الفائدة التفتوا معي تحصل إما وإما، إما بتخصيص النائب عن الفاعل، وإما بتقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل. التفتوا لهذا الأمر، نريد فائدة في النيابة. هذه الفائدة تحصل إما بالتخصيص وإما بالتقييد. تخصيص ماذا؟ تقييد ماذا؟ تخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل. نحتاج إلى أمثلة حتى يتضح المطلب. نمثل، التفتوا جيدا، نمثل ببعض الأمثلة. لكن قبل التمثيل نقول التخصيص، وقلنا الفائدة تحصل إما بالتخصيص وإما بالتقييد. التخصيص ينبغي أن يكون لغير التوكيد، لغير مجرد التوكيد. أنتم تعرفون المفعول المطلق إما أن يكون دالا على عدد وقوع الفعل، وإما دال على ماذا؟ دال على نوع الفعل، وإما على مجرد التوكيد. على مجرد التوكيد، صحيح؟ يقول هنا التخصيص يجب أن لا يكون للدلالة على مجرد التوكيد، ينبغي أن يكون للدلالة على العدد أو للدلالة على النوع. وأما المصدر المسوق لمجرد التوكيد فهذا لا يقوم مقام الفاعل. جيد جدا. نعم، إذا تحقق هذان الأمران، يعني المصدر كان متصرفا بعد والنيابة فيها فائدة، فحينئذ ينوب المصدر عن الفاعل. تقول مثلا غضب غضب شديد، غضب غضب شديد. لاحظ معي، غضب غضب شديد. هنا غضب مصدر متصرف ليس مقتصرا على المفعولية المطلقة بعد، وهو مخصص. بماذا مخصص؟ بالوصف، غضب غضب شديد. جيد. نعم. مثال آخر، غضب 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 الأقوياء. غضب غضب الأقوياء. لاحظوا في المثال الأول، لأن الشرطين تحققا حصلت النيابة في المثال الثاني. غضب غضب الأقوياء، الكلام هو الكلام. هنا غضب متصرف وهو مخصص. مخصص بماذا؟ بالإضافة، صحيح. وهنا دال على النوع، هنا دال على النوع، صحيح. فيجوز أن ينوب عن الفاعل. جيد. أما إذا لم يتحقق هذان الشرطان أو لم يتحقق أحدهما، فحينئذ النيابة لا تحصل. النيابة لا تحصل. تقول ضرب ضرب، ضرب ضرب، لاحظوا ضرب ضرب، لا يصح، تصح النيابة، لأن ضرب هنا وإن كان متصرفا لكن الشرط الثاني لم يتحقق، فإذا لم تحصل في هذه النيابة لأن هذا المصدر لم يكن مخصصا لا بوصف ولا بإضافة، فالنيابة لا تصح. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المصدر. يبقى عندنا الجار والمجرور. الجار والمجرور، التفتوا معي، يشترط في نيابته عن الفاعل أن تحصل فائدة بالنيابة، أن تكون هناك فائدة. هذه الفائدة تحصل بتخصيص النائب عن الفاعل. لاحظوا معي التخصيص كيف يكون هنا. التخصيص يكون هنا في الجار والمجرور. كيف يكون التخصيص؟ يكون في حالة أن يكون المجرور معرفة، أن يكون المجرور ماذا؟ معرفة. تقول مثلا رضي عن المسيء، رضي عن المسيء. لاحظوا المسيء معرفة، معرف بالألف واللام. إذا كان المجرور معرفة تحصل الفائدة، وإذا حصلت الفائدة جازت النيابة. فهنا رضي عن المسيء، عن المسيء هنا جار ومجرور ماذا؟ جار ومجرور نائب عن الفاعل. أما إذا لم يكن المجرور، لم يكن المجرور معرفة، إذا لم يكن معرفة فحينئذ لا تصح النيابة. كما تقول مثلا جلس في الدار، جلس في دار وليس في الدار، جلس في دار، هنا النيابة لا تصح. جيد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. الآن نقرأ العبارة. قال الناظم: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، حري يعني جدير حقيق، نقول فلان حري بكذا. لاحظ قابل، ما قال كل ظرف، كل جار ومجرور، كل مصدر يقبل النيابة عن الفاعل، لا، وقابل الذي يقبل، الذي يقبل بالبيان الذي ذكرناه، يعني ضمن شروط معينة. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. جيد. قال إذا خلا فعل ما لم يسمى فاعله من مفعول به، يعني إذا كان فعل لازم، إذا كان فعلا لازما، خلا فعل ما لم يسمى فاعله من مفعول به نابع عن الفاعل ظرف متصرف أو مصدر متصرف. هنا ذكر ماذا؟ الشرط الأول في كل منهما، لاحظ، أو جار ومجرور بشرط حصول الفائدة. هذا بشرط حصول الفائدة، هذا يرجع على الجميع، يرجع على الجميع. لاحظوا معي، يعني شرط حصول الفائدة بالنيابة، هذا الشرط الثاني في المصدر وفي الظرف، وهو أيضا شرط للجار والمجرور. فائدة كيف تحصل؟ قال بتخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل، بغير النائب عن الفاعل. فالأول هذا يتضح الآن، الأول يعني ماذا؟ تخصيص النائب عن الفاعل. قال صيم يوم السبت، يوم ظرف متصرف، الشرط الأول متحقق. بعد وهناك فائدة بالنيابة، هذا يوم ماذا هنا؟ صيم يوم السبت، هذا مخصص بالإضافة. وجلس أمام المسجد، الكلام هو الكلام، لكن يوم ظرف زمان، أمام ظرف مكان، هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالظرف. مثال المصدر، قال غضب غضب شديد، غضب غضب شديد، لاحظوا غضب هنا ماذا؟ مخصص، مخصص بالوصف، غضب غضب شديد مخصص بالوصف. جيد. لذلك حصلت النيابة. بعد مثال الجار والمجرور، رضي عن المسيء، لاحظوا المسيء هنا معرف بأل، قلنا الجار والمجرور تحصل الفائدة في نيابته عن الفاعل بما إذا كان المجرور معرفا. قال والثاني، الثاني الثاني ماذا يقصد بالثاني؟ الثاني يعني تقييد الفعل بغيره، مو قال بتخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغيره، بغير يعني بغير النائب عن الفاعل. سير بزيد يومان وذهب بأمرأة فرسخان، هذا الأمر الثاني تقييد الفعل بغيره، هذا يحصل في الجار في المصدر والظرف فقط. لذلك هو الآن مثل طبعا للظرف، لم يمثل للمصدر، ثبت بعد ذلك يتحدث عن المصدر. قال سيرة بزيد يومان. لاحظ هنا التقييد ماذا؟ اليومان ليس مخصصا، التفتوا، يومان ليس مخصصا لا بوصف ولا بإضافة، ولكن الفعل قيد، سيرة بزيد يومان، الفعل قيد بغير النائب عن الفاعل، سيرة بزيد يومان. بعد وذهب بأمرأة فرسخان، فرسخان مكان، يومان زمان. لاحظ ذهب بأمرأة يومان فرسخان، أيضا ذهب الفعل قيد، مقال هو فوق في على الصفحة قال بتخصيص النائب عن الفاعل أو تقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل. ماذا واضح؟ لا ما قيد الفرسخان، الذي قيد الفعل، مو قال أو تقييد الفعل بغير النائب عن الفاعل. ذهب، هذا الذهاب مطلق، تقول ذهب فرسخان، معي شيخ، ذهب فرسخان، هذا الذهاب مطلق أو مقيد بماذا؟ بأمرأة. لاحظ ذهب بأمرأة، فالفعل مقيد، سيرة يومان ليس مطلقا وإنما سيرة بزيد. ماذا واضح؟ قال وما لا يتصرف من الظروف مثل إذا وعنده لا يقبل النيابة عن الفاعل، وكذلك ما لا يتصرف من المصادر نحو معاذ الله وحنانيك. جيد، لماذا؟ هذا التعليل ذكرناه في الدرس السابق، لأن في نيابة الظروف والمصادر عن الفاعل، طبعا نحن ذكرنا لعله التعليل في الظروف فقط، لا حتى في المصادر يأتي، عن الفاعل تجوزا، تجوزا يعني مجازا، هنا المجاز مجاز إسنادي، مجاز عقلي، لذلك قال تجوزا بإسناد الفعل إليها. التفتوا، الفعل المبني للمعلوم حقيقته أن يسند إلى الفاعل، المبني للمجهول حقيقته أن يسند إلى المفعول، هذه الحقيقة. أما أن يسند إلى المصدر أو يسند إلى الظرف فهذا خروج عن مقتضى الحقيقة في الإسناد. الحقيقة في الإسناد ماذا؟ أن الفعل المبني يسند، المبني للمعلوم يسند إلى الفاعل، المبني للمجهول إلى المجهول، هذا هو إسناد حقيقي. أنت ماذا تسنده؟ تسنده إلى الزمان، إلى الظرف أو المكان، أو تسنده إلى المصدر، هذا من الإسناد إلى غير ما هو له، يعني إسناد مجازي. والإسناد المجازي يكشف عن ماذا؟ عن إسناد الحقيقي، لأن الإسناد المجازي فرع الإسناد الحقيقي. ما قلنا في الدرس السابق ذكرنا بأن هناك مطلب أن المجاز لابد أن يكون فرعا عن الحقيقة، أو يمكن أن يكون عندنا مجاز بدون حقيقة. الرأي المعروف هو أنه لابد من أن يكون ماذا؟ فرعا. واضح؟ فالإسناد ما يقبل الإسناد، ما يقبل الإسناد، تفتوا، ليس كل ظرف وليس كل مصدر، لا، الذي يقبل الإسناد، فعل الذي يقبل الإسناد إلى الزمان أو إلى الظرف أو إلى المصدر، فنيابة المصدر ونيابة الظرف عن الفاعل تكون ماذا؟ تكون نيابة مجازية، يكون الإسناد الفعل إليها إسنادا مجازيا. قال تجوزا بإسناد الفعل إليها، فما كان منها متصرفا قبل إسناد الفعل إليه حقيقة فيقبل إسناده إليه ماذا؟ مجازا. وما كان منها غير متصرف لم يقبل الإسناد إليه حقيقة فلا يقبله على جهة المجاز. جيد؟ قال نعم، فلا يقبله على جهة المجاز. انتهى الكلام، انتهى الكلام. الآن يدخل بعد انتهائه من هذا يدخل في مطلب آخر. مطلب الآخر ما هو؟ جيد. المطلب الآخر، التفتوا معي، المطلب الآخر هو هذا. طبعا المطلب الآخر له علاقة بما تقدم. معي معي. الآن إذا وجد في اللفظ مفعول به، جيد، وجد في اللفظ مفعول به، فهل ينوب شيء من هذه الأمور الثلاثة عن الفاعل؟ عندنا ماذا؟ عندنا كلام فيه مفعول به، هل لا بد من أن ينوب المفعول به عن الفاعل أو لا يجوز أن ينوب المصدر أو الضاف أو الجار والمجرور؟ والمفعول به يبقى مفعولا به. نضرب مثال حتى يتضح المعنى. اكتبت، تقول ضرب زيد، ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام داره، أمام الأمير في داره. مثال لطيف هذا وكلش قصير هم يعني. ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. ماذا عندنا هنا؟ ضرب زيد. لاحظ هنا طبعا أنبنا المفعول به عن الفاعل. ضرب زيد، أي زيد في الأصل مفعول به، صح؟ ضرب زيد هذا المفعول به. ضربا شديدا هذا المصدر، هذا مصدر ماذا؟ هذا مصدر متصرف. يوم الجمعة الضرب زمان أيضا مخصص. أمام الأمير الظرف مكان مخصص. في داره جار ومجرور مخصص، لأن هنا المجرور ماذا؟ مجرور معرف، صح؟ بالإضافة. هنا يجوز أن ينوب شيء من هذه الأمور الثلاثة عن الفاعل ويبقى المفعول به مفعولا به. يعني أقول مثلا ضرب زيدا ضرب شديد، واضح؟ أو ضرب زيدا ضربا شديدا يوم الجمعة، ينوب الظرف أو ينوب المصدر، يمكن أو لا يمكن، يجوز أو لا يجوز، واضح؟ هذه المسألة فيها قولان، هذه المسألة وهذا المطلب فيه قولان. القول الأول هو ما ذهب إليه سيبويه. سيبويه قال لا يجوز، ما دام المفعول به، المفعول به موجود فلا تجوز نيابة غيره عن الفاعل. جيد. وإذا ورد شيء من هذا القبيل فهذا الشيء إما شاذ وإما مؤول، إما شاذ وإما مؤول، واضح إن شاء الله شكرا. جيد. إما شاذ وإما مؤول. الأخفش معي الأخفش من البصريين أو من الكوفيين شكرا الأخفش بصري الهوى أو كوفي الهوى؟ بلي كوفة من الكوفة، يعني حول من الكوفة إلى من البصرة إلى الكوفة. ها حول الشيخ كرار له هو من الأصل كوفي أصل بصرة وحول إلى الكوفة. شنو السبب يعني؟
استاذ.
ها؟
استاذ
الأخفش؟ الأخفش.
لا هو أقول يعني سبب التحويل
أمام. استاذ؟ يا استاذ.
يا الخليل.
استاذ الأخفش الخليل؟
ولا عكس.
بعث لي أجواء الزيارة. أجواء التعال. مو؟ ثلاثة أخافش عندنا ثلاثة عندنا أخفش كبير وأصغر وأوسط. الأخفش يكون من البصريين المعروف
بصري.
إيه بصري هون زين. الأخفش شيخنا أنا سألت هذا السؤال حتى شوي
أستاذ الخليل هون
تستعيد نشاطك. إيه خليل أستاذ سيبوي. إيه خليل بصري سيبوي بصري أي. وأنا أيضا أميل إليهم أيضا بصري.
شو سبب الهواء إلى الكوفة؟
بلي
سبب الهواء إلى الكوفة
هو من؟
الأخفش.
الأخفش بصري ما قلت أنا سألت سؤال قلت الأخفش بصري سؤال بصري الهواء أو كوفي الهواء أنتم قلتم يعني حول من كذا إلى كذا
بصري لكن كوفي
الهواء. لا 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 بصري وكفى أي. الأخفش بصري شيخنا أسأل سؤال آخر. الأخفش تبتوا والكوفيون ذهبوا إلى الجواز حتى مع وجود ماذا؟ حتى مع وجود المفعول به. مثلا تقول ضرب ضرب شديد زيدا. لاحظ ضرب ضرب شديد زيدا. لاحظوا زيد بقي مفعولا به والمصدر هنا ناب عن الفاعل ضرب ضرب شديد زيدا. استدلوا على ذلك على قولهم هذا بقوله تعالى لاحظوا على قراءة أبي جعفر أبو جعفر قرأ هكذا ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ليجزى الياء ماذا؟ الياء مضمومة والزاي مفتوحة. ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. هنا معي هنا يجزى مبني للمجهول صحيح؟ مبني للمجهول يجزى. النائب عن الفاعل ماذا هنا؟ الجار والمجرور بدليل قوما ماذا؟ قوم بقي على نصبه مفعول به منصوب. فالجار والمجرور بما ناب عن الفاعل مع وجود شيخنا مع وجود المفعول به واضح. بعد هذا القرآن جيد هذا على قراءة أبي جعفر. طبعا غيره قرأ قراءة أخرى غيره قرأ الياء بالفتح والزاي بالكسر والفاعل هو الله. ليجزي قوما ليجزي هو قوما مفعول به. فما عندنا بعد بناء للمجهول. نحن نتحدث عن البناء للمجهول واضح. وأيضا استدل ببعض الأبيات، بعض الأبيات تفتوا مثلا قول الشاعر: لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى. لاحظوا معي: لم يعنى بالعلياء إلا سيدا. سيدا هنا مفعول به، النائب عن الفاعل يعنى، ما هو؟ بالعلياء، الجار والمجرور نابع عن الفاعل مع وجود المفعول به، وإلا كان ينبغي أن يقول لم يعنى سيد بالعلياء، هو قال لم يعنى بالعلياء إلا سيدا، سيدا بالنصب. هذا دليل على ماذا؟ على أن الجار والمجرور ينوب عن الفاعل حتى مع وجود المفعول به. بلي استثناء، ما له علاقة استثناء، استثناء ماذا؟ مفرغ. نعم بعد، نعم بعد قول الشاعر أيضا: وإنما يرضي المنيب ربه، هذا قول الشاعر، ما دام معنيا بذكر قلبه. محل الشاهد، نعم معنيا بذكر قلبه، هاي بذكر معنيا، معنيا اسم مفعول، واسم المفعول يعني يرفع نائب فاعل، نائب فاعل ما هو؟ بلي بذكر، مفعول به ماذا؟ قلبه، قلبه. نعم يفترض أن يقول قلبه، ما أدري واضح شيخ كرام؟ بلي وإنما يرضي، لا 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 مو هنا، مع الشاهد ليس هذا، يرضي هنا فعل مبني للمعلوم، يرضي المنيف، المنيب فاعل، ربه مفعول به، كلام مع العكس، ما دام معنيا بذكر قلبه الذي ناب عن الفاعل ماذا؟ الذي ناب عن الفاعل ماذا؟ هو بذكر قلبه منصوب، لو كان هو النائب لرفعه. تقول مولانا للضرورة نصبه، بماذا نجيب؟ نقول نلاحظ أواخر الأبيات الأخرى كلها ماذا؟ بالنصب، فليس نصبه هنا للضرورة. إذن هنا ماذا؟ التبتوا معي، في هذه المسألة قولان، في هذه المسألة قولان. قال، نقرأ كلام الشارح، قال قوله: ولا ينوب بعض هذي البيت، هذا كلام الناظم، ولا ينوب بعض هذي. قال: مذهب سيبويه أنه لا يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده، مع وجود المفعول به، وأجازه الأخفش والكوفيون. لماذا قال أخفش والكوفيون؟ لماذا لم يقل وأجازه الكوفيون؟ بعد واضح بصري الهوى وأجازه الأخفش والكوفيون محتجين بقراءة أبي جعفر قوله. شيخ كرار استبت معي، محتجين بقراءة أبي جعفر قوله. كيف نعرب قوله هنا؟ ها شيخنا، بقراءة أبي جعفر قوله. ليه شيء؟ ليش؟ قراءة أبي جعفر في قوله.
قراءة أبي جعفر في قوله. فحذف الباء قط.
فمعناه مفعول بنيابة الفاعل.
مولانا مفعول به للمصدر قراءة. قرأ يقرأ قراءة. هذا قراءة. قراءة أبي جعفر. أبي جعفر أبو جعفر فاعل للمصدر.
قراءة في قوله.
أي قراءة قوله وبعدتم عبارة أمامك وشاء.
أنا مو قدام.
أي.
قال تعالى.
أي بقراءة أبي جعفر قوله تعالى. نعم ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. بإسناد ليجزى إلى الجار والمجرور ونصب قوما وهو مفعول به. بعد ومحتجين أيضا بنحو قول الراجز لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو الهدى. بعد وقول الآخر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه. هذا كلام الشارح. كلام الناظم قال ولا ينوب بعض هذي إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. لاحظ وقد يرد، هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى قول الكوفيين. هنا الناظم هل مبنى سيبوي أو مبنى الأخفش والكوفيين؟ التفتوا، يتضح أنه ارتضى مذهب الكوفيين. طبعا هنا قال مذهب الكوفيين قليل، أشار إلى قلته بقوله قد، ولكن في كتابه شرح التسهيل ذكر أنه ارتضى مذهب الكوفيين. واضح؟ زين. انتهى المطلب، لكن قبل نهاية، يعني قبل أن نختم الكلام، نشير إلى أمر في المقام. التفتوا جيدا. لما نقول الذي ينوب عن الفاعل هو ماذا؟ الذي ينوب عن الفاعل هو الجار والمجرور. سؤال، هل الذي ينوب في الحقيقة هو الجار فقط أو المجرور فقط أو المجموع من الجار والمجرور؟ الجواب، البصريون ذهبوا إلى أن النائب في الحقيقة هو المجرور فقط، لا الحرف ولا المجموع. جيد، ولكن لأن الحرف يكون ملازما للمجرور اكتفى الناظم بذكر الحرف. ماذا قال؟ وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر. اكتفى بذكر حرف الجر، وإلا فالمقصود هو المجرور. واضح؟ مجرور هو الذي ينوب عن الفاعل. ولكن في غير الناظ، يعني في شرح الكافية الشافية وفي شرح التسهيل، الذي يظهر من كلامه أن الذي ينوب هو المجموع. نعم أي جار والمجرور. وكذلك ظاهر كلام ماذا؟ كلام الشارح أيضا، بل بعضهم ذهب إلى أن ظاهر كلام النظم، النظم هو أن الذي ينوب هو الجار والمجرور. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.